الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي ستتضمن العديد من تقارير المراسلين ومتابعة الأحداث والقضايا السياسية والأمنية. نتابع من خلالها تطورات أزمة تشكيل الحكومة وردود الفعل إزاء ترشيح نور المالكي لرئاسة الوزراء، واستعدادات وزارة النفط العراقية لجولة التراخيص الثالثة لاستثمار الحقول الغازية، وأوضاع الناسحين في إقليم كردستان، والملف العراقي في مؤتمر أمني عقد في هنغاريا، بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. ومن برامجنا الأسبوعية ستستمعون برفقة الزميل ديار بامرني إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي يسلط الضوء على ظاهرة العنف الأسري، وبصحبة عادل محمود نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج بيتر كوباليك، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: تأجيل جديد للتعداد السكاني، هل هو آخر المواعيد؟ والدور الثالث فرصة لإنقاذ الراسبين بدرس واحد هذا العام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلن مجلس الوزراء موافقته على تأجيل موعد التعداد العام للسكان إلى الخامس من كانون الأول المقبل. ودعا المجلس على لسان المتحدث باسمه علي الدباغ في بيان له الاثنين إلى العمل على إيجاد توافق حول التأجيل مع إقليم كردستان والمحافظات والمكونات المعنية. وكيل وزارة التخطيط ورئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان مهدي العلاق ذكر في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن جلسة خاصة بمجلس الوزراء عقدت الأحد ناقشت تقريرا حول مراحل التهيؤ لإنجاز التعداد في موعده، وخلص إلى قرار بتأجيل التعداد الذي كان مقررا إجراؤه في 24 من الشهر الحالي إلى 5 من كانون الأول، بسبب التأخر في إنهاء بعض متطلبات التعداد في محافظة نينوى، بحسب العلاق الذي أشار إلى أن المشاركين في الاجتماع ارتأوا التأجيل لفسح المجال أمام المفاوضات الجارية لحل الخلافات القائمة على بعض المناطق في محافظات نينوى وكركوك. وفصل العلاق قائلا:
والله هو كان هناك اليوم اجتماع بجلسة خاصة لمجلس الوزراء، تمت دراسة تقرير عددناه لمعالجة المسائل العالقة، هناك مطالبات من قبل بعض الكتل بشأن المناطق المختلف عليها وبشأن حقل القومية، لذلك الحقيقة يعني حصل تأخر في محافظة نينوى في عمليات التدريب، لذلك مجلس الوزراء ناقش الآليات المناسبة لاستئناف العمل و إجراء التعداد في محافظة نينوى وفي محافظة كركوك، وبغية إعطاء الفرصة لإنجاز كل الترتيبات ارتأى المجلس أن يكون الموعد الجديد للتعداد في 5/12/2010.
وكيل وزارة التخطيط كشف أيضا عن أن جميع المحافظات كانت قد أكملت استعداداتها للقيام بالتعداد ما عدا محافظة نينوى. العلاق قال:
العمل بالمحافظات يسير بشكل متميز، يعني خطط التدريب منجزة حسب ما مخطط لها، يعني بنسبة 100% في كل المحافظات باستثناء محافظة نينوى. كل عمليات التدريب الآن نفذت حسب الخطة، ونحن سعداء بمستوى الاندفاع الكبير لكل كوادر وزارة التربية في هذا الاتجاه. بالضبط. هناك معالجات، هناك رسالة أو كتاب سيرسل من مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية بغية توضيح بعض الجوانب ذات الصلة بتقرير مصير كركوك والمناطق المختلف عليها.
إلى ذلك أكد مدير إحصاء محافظة نينوى نوفل سليمان في حديث لإذاعة العراق الحر أن استعداداتهم لتأهيل وتدريب نحو 24,000 من كوادر مديرية تربية المحافظة للمشاركة في إنجاز التعداد كانت ماضية بشكل طبيعي، لكن قرارا من الحكومة المحلية للمحافظة أوقفت دورات التدريبية التي بدأت منتصف الشهر الماضي على أمل أن تنتهي منتصف الشهر الحالي. وفصل نوفل سليمان قائلا:
ابتدأت هذه الدورات بتاريخ 18/9 لكن توقفت بعد يومين بناء على تعليمات اللجنة العليا للتعداد في المحافظة ومحضر اجتماع مجلس محافظة نينوى نتيجة لظهور إشكالات سياسية في أقضية السنجار والزمار والحمدانية. حاليا الأنشطة كلها متوقفة بانتظار استئنافها بعد أن تنتهي إجراءات تعزيز الثقة اللي تقوم حاليا الجهاز المركزي واللجنة الوزارية بتنفيذها.
من جانبه انتقد رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق سيروان محي الدين التدخل السلبي لمحافظ نينوى أمام إنجاز التعداد في موعده، لكنه بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن التأجيل الأخير تم بالمشاورة مع الجهاز المركزي للإحصاء، وأضاف قائلا:
البرنامج الزمني لإجراء التعداد قد تعطل بحكم تداخل السلبي لمحافظ نينوى في أمور التعداد، والذي أثبتنا أنه ليس من صلاحيته أن يعمل هذا، وكان لابد من الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد أن تأخذ إجراءات اللازمة بحق هذا التداخل. لكن مع هذا نحن اتفقنا مع الأخوة في الجهاز المركزي للإحصاء على بعض الخطوات لكي ننقذ التعداد العام للسكان من الفشل هذه المرة أيضا، وتم الاتفاق معهم على أنه أقرب موعد لإجراء التعداد بعد 24/10 هو يكون يوم 5/12/2010. نحن نأمل من هذا التأجيل أن يكون آخر تأجيل وآخر تداخل سلبي في هذه العملية الفنية لكي نتمكن من إجرائه في موعده المحدد.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي تعهد مؤخرا إجراء التعداد في موعده. من جانبه يرى عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون أن تعطيل التحضيرات الخاصة بالتعداد في محافظة نينوى تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية بحسب رأيه.
مرة ثانية الحكومة خالفت الدستور والقانون، لأنه القوانين كلها مستمدة من الدستور. يعني عندما يصوت مجلس النواب في ميزانية موازنة 2010 على مادة بأنه يجب أن يجرى التعداد في موعد يوم 24/10/2010 ويتم التصويت على هذه المادة من قبل مجلس النواب ويصادق عليه مجلس الرئاسة وينشر بالجريدة الرسمية. هذا القانون وهذا الموعد المحدد عندما الحكومة تريد أن تؤجل ولو يوم واحد أو يومين باعتبار قد خالف القانون.
المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهر الهنداوي أشار في تصريحات له الاثنين إلى أن خشية بعض الحكومات المحلية من تغيير ديموغرافية المناطق فضلا عن الاختلافات بين المكون العربي والكردي في محافظتي نينوى وكركوك كانت أسبابا رئيسة في تأجيل إجراء التعداد وتمديده حتى نهاية العام. ولكن هل هو آخر التأجيلات؟ عضو الكتلة الكردستانية في مجلس النواب محسن السعدون أعرب عن مخاوفه من أن محاولات التأجيل قد تتكرر مستقبلا، فقال:
إذا الحكومة تنتظر إجراءات محافظة نينوى أنا أقول لك بعد 5 سنين اللخ مجلس محافظة نينوى ما راح لا يدرب ولا يشارك ولا يقبل يسير التعداد.
وكان قائد عمليات نينوى الفريق الركن حسن كريم أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي في الموصل عن جاهزية قواته لإنجاح عملية التعداد السكاني سواء أجري في وقته أم تم تأجيله بحسب تعبيره.
إذا أجري الإحصاء في توقيته فنحن جاهزون، وإن أرجي إلى وقت آخر أيضا نحن سبقنا المرحلة وخططنا بشكل سليم، وأقدر أقول لك بالحرف الواحد القوات الأمنية في محافظة نينوى تسعى جاهدة لإنجاح عملية الإحصاء كما هو شأن الانتخابات بالمراحل السابقة.
بيان المتحدث باسم الحكومة علي الدبار ربط موافقتها على التأجيل بالاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا، فيما إذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة 140 من الدستور من عدمه. في غضون ذلك شدد وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق على أن عملية التعداد فنية ولا تفضي إلى قرارات أو توصيات من شأنها تغير الترسيم الحدودي والإداري لبعض المحافظات كما يظن البعض. وفصل مهدي العلاق قائلا:
أكدنا مرارا أن التعداد العام للسكان لا يحسم هذا الموضوع، وهناك إحصاء سكاني يخص المناطق يفترض أن يتنفذ بعد عمليات التطبيع، لذلك أردنا من المحكمة الاتحادية أن تؤكد ذلك. طبعا ستبدي وجهة نظرها ونتوقع أن يسلم هذا الموضوع خلال الأيام القادمة. طبعا هذه الآلية ثبتت واليوم تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الوزراء للمناطق المختلف عليها، يعني في محافظة كركوك وفي بعض مناطق محافظة نينوى.
الإحصاء المقبل في حال تنفيذه من شأنه أن يكون الأول من نوعه الذي يشمل محافظات إقليم كردستان منذ العام 1987، وكان عدد سكان العراق بلغ نحو 19 مليون نسمة في آخر إحصاء تم إجراؤه عام 1997 في مناطق العراق كافة باستثناء محافظات الإقليم، وقدر مسؤولون آنذاك أن هناك 3 ملايين يعيشون في الإقليم. الدور الثالث فرصة لإنقاذ الراسبين بدرس واحد هذا العام وليس نهجا دائما سيكون عنوان المحور الثاني من ملف العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. توجه آلاف من طلبة المراحل المنتهية ممن رسبوا في الدور الثاني بمادة واحدة لتأدية امتحانات الدور الثالث كفرصة أخيرة جددت آمالهم باجتياز مرحلتهم المدرسية. المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن امتحانات الدور الثالث بدأت الأحد ولثلاثة أيام، وفصل قائلا:
بدأت يوم أمس امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة المرحلة المنتهية للطلبة الراسبين بدرس واحد، وقد قامت المدرسة العامة في بغداد المحافظات بجمع هؤلاء الطلبة الراسبين بمادة واحدة في مجموعة قواطع، ووجهت بتوفير القاعات الامتحانية والمراقبين من أجل خوض الامتحانات. الامتحانات كانت على شكل 3 أيام، في اليوم الأول 3 مواد واليوم الثاني 3 مواد واليوم الثالث سيكون يوم غد إن شاء الله إلى 3 مواد.
وليد حسين كشف عن أن وزير التربية خضير الخزاعي وجه إلى أن تكون أسئلة الامتحانات التي تضعها لجان متخصصة من الخبراء ستكون فوق الوسطية ومن مفردات المنهج الدراسي بحسب تعبيره، وزاد بالقول:
ويعتمد وزارة التربية على المديرية العامة للمناهج الدراسية، لأن هناك مجموعة من الخبراء يقومون بوضع هذه الأسئلة، والأسئلة يعني كان هناك توجيهات وإعادات من قبل الدكتور خضير الخزاع وزير التربية إلى اللجان التي تضع الأسئلة. أولا قال بأن الأسئلة يجب أن تكون فوق الوسطية بقليل. ثانيا الأسئلة تشمل جميع مفردات الكتاب وموجود في الكتاب، ليس هناك أسئلة من خارج المنهج، لكن الأسئلة هي في الامتحانات الوزارية تكون أسئلة مركزة، أسئلة فيها نمط من الشمولية، أسئلة يعني حتى تعتمد على ذكاء الطالب.
يبدو أن مصطلح الدور الثالث لم يكن مألوفا من أسماع العراقيين، وردا على مخاوف البعض من أن الدور الثالث الذي يقترن لدى البعض بقرار الزحف الذي لجأت له السلطات مطلع الستينيات سيضر بالمستوى الدراسي للطلبة، نفى مدير عام تربية الرصافة الأولى عبد المحسن محمد ذلك، مؤكدا أن الفرصة التي أتاحها الدور الثالث لن تؤثر على سمعة الشهادة العراقية بحسب تعبيره.
وزارة التربية فتحت هذه الفرصة دون أن تؤثر على مستوى الطالب وسمعة الشهادة العراقية. لذلك أعطت فرصة للطالب اللي بالصفوف المنتهية يرسب في درس واحد أن يمتحن دور ثالث، وهيئت مستلزمات الامتحان من توفير قاعات مناسبة ومدارس اختيرت لهذا الغرض بحيث أنه أن تكون مدارس صديق بأجواء الامتحان، واستبشر الطلاب بهذه الفرصة المتاحة لهم.
وتوقع مدير عام تربية الرصافة الأولى عبد المحسن محمد ارتفاع نسب النجاح في الدور الثالث بناء على ارتفاعها في الدور الثاني، والتي بلغت حوالي 60% في بعض المحافظات والمديريات، مشيرا إلى أن تلك النتائج تعكس جهود الطالب من جهة وجهود الهيئات التدريسية والوزارة بحسب رأيه.
أنا في تصوري سترتفع نسبة النجاح كما ارتفعت في الدور الثاني، وقسم منها بلغت إلى 60 في بعض المحافظات والمديريات، وهذا ما نطمح إليه، لأن نفرح بنسبة النجاح عندما نضبط إيقاعات الامتحانات من حيث المراقبة ونهيئ لأبنائنا مستلزمات الامتحان.
ولوحظ أن الإعلان عن امتحانات الدور الثالث وشروطه جاء خلال فترة قصيرة، فضلا من أن بعض مديريات التربية اجتهدت بحصر فرصة الدور الثالث بأولئك الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الثاني أصلا. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدور الثالث لن يكون نهجا ثابتا كل عام، بل فرضته أسباب موضوعية. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع جنديل اللامي من بغداد يقول: إلى أحبائي وأعزائي في إذاعة العراق الحر، يا من تحملون الهم العراقي، أنتم أملنا في معرفة مصير شركتنا، شركة التبوغ والسجاير، المتوقفة منذ الاحتلال عن العمل، علما أن كافة خطوط الإنتاج شغالة وموجودة.
المستمع محمد عبد الحسن من جبلة كتب يقول: تحياتي لأفضل إذاعة عراقية أصيلة على حد تعبيره. بينما المستمع الدائم مجيد من الموصل كتب يقول: لماذا لا تقرؤون رسائلي؟ وهذه ثالث رسالة.
رسالة دعوة وتحذير من فراس المسعودي يقول: أطلب من أعضاء مجلس محافظة بابل ومن سيد المحافظ ومدير التربية زيارة مدرسة الإمام علي الابتدائية الواقعة في قرية عوفي، لأنها الآن ترفع راية الاستغاثة لسوء وضعها.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، العراق يعلن زيادة احتياطاته النفطية، نتعرف على التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
وياك روح حبيبي وياك روح، وياك روح يا عين وياك روح، ما اقدر على فرقتك وياك روح، انا مصبور على فرقتك وياك الشارع لا رحت قل لي شلون أشوف سويل الجارة والقلب تدري عليك مشتعل نار هذا القلب تدري عليك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أعلن العراق زيادة احتياطاته النفطية. وزير النفط حسين الشهرستاني وخلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين أوضح أن تقديرات الاحتياطات الجديدة في حقلي غرب القرنة والزبير ساعدت في رفع رقم الاحتياطات الإجمالي إلى 143 مليار برميل، لافتا إلى أن حقل غرب القرنة هو الآن ثاني أكبر حقل نفطي في العالم. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر وأفنى بالمتابعة التالية.
أعلن وزير النفط حسين الشهرستاني عن ارتفاع مؤكد في حجم احتياط العراق من النفط الخام وبواقع 143 مليار برميل. وأضاف الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين أن الشركات النفطية المستثمرة التي وقعت عقود جولة التراخيص الأولى والثانية ساهمت في اكتشاف الزيادة في الاحتياط النفطي.
إن مجموع المخزون النفطي العراقي تحت الأرض في جميع حقوله 66 المكتشفة والمقيمة والمدروسة هو 505 مليار برميل من النفط الخام. المخزون النفطي عادة ليس كله قابل للاستخراج، ما يمكن استخراجه بالتقنيات المتوفرة حاليا في العراق هو تحت عنوان الاحتياطي الثابت. هذا الاحتياطي الثابت المتبقي من عنده وهو الرقم الجديد 143 مليار برميل واحد بالعشر.
وأوضح وزير النفط أن أكثر من 70% من الاحتياط النفطي يتمركز في الحقول الجنوبية، وأن الدراسات الجديدة أثبتت تقدم حقل غرب القرنة على حقل الرمالة ليكون ثاني أكبر حقل من حيث الاحتياط النفطي في العالم.
بعض هذه الحقول كحق الغرب القرنة وهو الآن بناء على الحسابات الجديدة هو الحقل الأكبر في العراق بعد أن كان حقل الرميدة يعتبر عندنا هو الحقل الأكبر. الآن الاحتياطي الثابت في حق الغرب القرنة هو الأكبر بمجموع 43 مليار، وبذلك يكون ثاني أكبر حقل في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.
وأوضح الشهرستاني أن العراق كان في السابق يعتمد سياسة متحفظة في الإعلان عن مخزونه الاحتياطي من النفط الخام.
العراق عموما اتبع سياسة متحفظة بالإعلان عن احتياطيات لا يريد أن يبالغ، ولهذا العالم كله كان يستغرب أن بقى العراق ثابت على احتياطي 115 مليار لسنين طويلة، وهذه أول مرة الحقيقة منذ أكثر من عقد يعلن العراق الآن عن هذا الاحتياطي الجديد. ولكن كما ذكرت هذا الاحتياطي لا زال متحفظ، وكل ما تتطور التقنيات وتزيد إمكانية الاستخراج كل ما هذا الاحتياطي سيرتفع لأن المخزون هو كبير. حتى هذا المخزون 505 مليار هو ليس محزون نهائي، لأن هناك حقول أخرى لم تكتشف بعد، وحتى في الحقول المكتشفة هناك طبقات مكمنية أخرى لم تؤخذ بنظر الاعتبار، يعني دراسات مستمرة عليها.
واستبعد وزير النفط أن تؤثر النسب الجديدة المكتشفة على إنتاج العراق من النفط، إلا أنه أكد في ذات الوقت عزم الوزارة إخطار منظمة أوبك بالأرقام الجديدة لاحتياطيات العراق من النفط الخام.
نحتاج احنا مع شركائنا في منظمة الدول المصدر للنفط أن نبحث عن آليات جديدة لتحديد سقوف الإنتاج. الآن العراق غير مشمول بأي سقوف للإنتاج، ولكن فيما مضى بالسابق كانت السقوف الإنتاجية تحدد على أساس الاحتياط لكل دولة، القدرة الإنتاجية لكل دولة، تعداد السكان لكل دولة، الحاجة الاقتصادية وعوامل أخرى. هذه كلها تؤخذ بنظر الاعتبار، ومقدار الاحتياط الثابت بالتأكيد يؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد هذه السقوف. ولكن الآن نحن لا نبحث الحقيقة في السقوف بالنسبة للعراق في منظمة أوبك، والقضية مؤجلة إلى فترة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عودة إلى تطورات الأزمة السياسية في العراق، حيث توقع قيادي في ائتلاف دولة القانون أن يتم الانتهاء قريبا من مفاوضات تشكيل الحكومة التي يجريها التحالف الوطني مع باقي الكتل السياسية وفي مقدمتها ائتلاف الكتل الكردستانية، الذي قرر تأجيل اجتماع كان مقررا مع التحالف الوطني لبحث ورقة التفاوض الكردية. غسان علي مراسل إذاعة العراق الحر تابع التطورات السياسية في سياق هذا التقرير.
اتصالات ومفاوضات مكثفة يجريها التحالف الوطني خلال 24 ساعة المقبلة مع الكتل النيابية الأخرى لبحث موضوع الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن التحالف الوطني شكل فريقا من مختلف مكوناته لقيادة المفاوضات مع جميع الكتل.
باشرنا بتشكيل فريق مفاوض، بدأنا بإجراء اتصالات مع جميع الكتل لتحديد مواعيد للتفاوض، ونتوقع أننا ننتهي من عملية التفاوض قريبا أو سريعا سوف ننتهي من مفاوضاتنا. يعني أعتقد أن الأمور أصبحت أسهل منذ قبل.
وكان من المؤمل أن يستهل التحالف الوطني أولى مباحثاته لتشكيل الحكومة بعد إعلانه ترشيح نور المالكي لرئاسة الوزراء باجتماع وصف بالهام جدا مع قيادات ائتلاف الكتل الكردستانية مساء الأحد، إلا أن نوابا كرد أكدوا تأجيله إلى أشعار آخر بسبب عزم التحالف الكردي عقد اجتماع مساء الاثنين لتحديد توجهاته المقبلة في ظل المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا. وفي هذا الإطار يؤكد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لإذاعة العراق الحر أن الحوارات مع التحالف الوطني ستجري خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير لبحث مسألة ورقة التفاوض الكردية.
اجتماع بين التحالف الوطني اللجنة المشكلة وبين الوفد الكتل الكردستانية لمناقشة الورقة الكردية والمناقشة كيف الشراكة بالحكومة الوطنية، هذه مطروحة للمناقشة وتستمر خلال يومين. يعني محادثات على مواد دستورية يعني حول كيفية المشاركة بالحكومة.
وأبرز ما أكدت عليه الورقة الكردية ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين، كما أنها تضمنت فقرة تشير إلى اعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة في حال انسحب الكرد منها، وضرورة تأييد الكتل الأخرى لمرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لمنصب رئاسة الجمهورية. ويؤكد القيادي في التحالف الوطني خالد الأسدي وجود التفاهمات المشتركة وتقارب في الرؤى بينهم وبين القوى الكردية.
احنا عندنا تفاهمات أساسية مع الأخوة في التحقق، الآن نعمل مكثف لبدء الحوارات معهم والتفاوض لتشكيل الحكومة، وما أعتقد راح نواجه صعوبة في حواراتنا مع التحالف. هناك نقاط تنسجم مع الدستور، هناك نقاط عندنا نقاش بها، وطبيعة التفاوض هو ممكن أن يخلق الأجواء المناسبة.
من جهته يرى أستاذ كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن أن جميع المؤشرات والتصريحات تشير إلى وجود تقارب بين الكرد والتحالف الوطني، خاصة بعد تأكيدات قيادات في ائتلاف دولة القانون على إمكانية تطبيق أغلب ما جاء في ورقة المطالب الكردية.
المؤشرات الواضحة يعني المنطقية والواقعية، إذا الأمور ما دخلت بغير مفاجآت، فإنه الجبهة الكردستانية عندهم 19 نقطة أقرب جهة اللي ممكن أن تتوافق على تحقيقها أو الأساسيات من عندها هي إنه جبهة نور المالكي، على إنه الاحتمال الأقرب هو التحالف مع كتلة المالكي صح التعبير.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. جامعة دهوك تحتضن أعمال المؤتمر الدولي الأول حول موضوع تحديات التخطيط الحضري في العراق. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشتيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة من برنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، الخلافات التي رافقت انطلاق فعاليات مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول والتي نجحت في إلغاء الفعاليات الغنائية والموسيقية من برنامجه، هذه الخلافات التي ظهرت بين وزارتي الثقافة والحكومة المحلية في محافظة بابل ستؤدي إلى إلغاء مهرجان بابل وعدم إدراجه ضمن منهاج الوزارة للعام المقبل. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل عن موقف وزارة الثقافة ولجنة التحقيق التي تبحث في الخلافات.
بعد انقطاع طويل دام أكثر من 8 أعوام، انطلق مهرجان بابل الثقافي الدولي بدعم من وزارة الثقافة وحكومة بابل المحلية التي أصدرت قرارا مفاجئا بمنع الفعاليات الغنائية والموسيقية فيه. رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة بابل منصور المانع أشار أن القرار لم يكن بإجماع أعضاء المجلس، إذ أن التحفظ ظهر من بعض الأعضاء المنتمين إلى أحزاب دينية، والمجلس بصدد تصحيح الموقف.
حقيقة احنا يعني خططنا لمهرجان بابل ان يكون اسهام في استعادة بابل لمكانتها التاريخية ولتنمية السياحة والاستقطاب المستثمرين، رسم صورة عن الواقع الامني الجيد في محافظة بابل، لكن للأسف ما حصل، ربما خلق صورة غير صحيحة في محافظة بابل. وعملنا في لجنة الثقافة بناء على قرارات مسبقة من مجلس المحافظة صدرت بالأغلبية المطلقة، لكن بعض التصرفات الشخصية انطت انطباع انه هذا موقف الحكومة المحلية.
صدر من رئيس مجلس المحافظة بالتحفظ على المهرجان بل وبإيقاف الأنشطة الموسيقية.
رئيس مجلس المحافظة في سوريا ورئيس مجلس المحافظة اللي يدير العمل وكالة ما صدر عنا أي شيء بهذا الجانب.
إذن لماذا أنتم كأعضاء لم تحاولوا أن تصلحوا الموقف؟
قرار تحديد الفعاليات صدر من وزارة الثقافة، طبعا هم محقين في هذا الجانب لأنه وصلتهم رسائل واتصالات هاتفية، لكن كنت أتمنى أي شخص لديه تحفظ على المهرجان أن يعبر عن هذا التحفظ من خلال كتب رسمية.
لكنهم اتصلوا بمجلس المحافظة وعرفوا من مكتب مجلس المحافظة بأنكم متحفظين.
لا، فهذا قرار إطلاقا لم يتم إعلان تحفظ مجلس المحافظة، وتصدر عني كثير من القرارات اللي اتخذها مجلس المحافظة أصر بها الإعلام، لا يوجد قرار بهذا الجانب. التصريحات والتحفظات وردت من أشخاص، المهرجان هو فكرة محافظة، لكن حدث تشويش بسبب ظروف سياسية معينة في محافظة بابل، كون المحافظ حاليا يخضع للاستجواب، وربما أثر هذا الوضع على تقبل المحافظة أو أنه جعل إمكانية الضغط على مجلس المحافظة سهلة في هذا الجانب. للأسف حصل ما حصل. أتمنى حقيقة من وزارة الثقافة أن لا ترتد في هذا الجانب وأن تستمر في تعاونها مع المجالس.
أما السيد عقيل المندلاوي مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة فقد أوضح أن هناك العديد من الفرق الأجنبية أتت إلى العراق قصد المشاركة، إلا أن مجلس محافظة بابل تسبب في إحراج الوزارة التي قررت فتح تحقيق وعدم إدراج مهرجان بابل في منهاج العام القادم.
طبعا هذا الموضوع ربما الانقلاب المفاجئ في قرار مجلس محافظة بابل سوف يلجئ وزارة الثقافة إلى أن تعيد النظر ولو حاليا على الأقل بالنسبة للتعامل الثقافي مع المحافظات. قبل فترة عقد معالي الوزير وحضور المتكلم اجتماعا مع رؤساء مجالس المحافظات كافة ومنهم رئيس لجنة الثقافة في محافظة بابل، وتم الاتفاق على آليات لتنشيط الواقع الثقافي في المحافظات، لكن على ما يبدو كما هو الحال في الوزارات قرار ليس واحدا في المحافظات، هنالك أعضاء في المجلس ومن عدة كتل سياسية.
هل يربك عملكم التنسيق مع بعض مجالس المحافظات التي تتعدى أحيانا صلاحياتها؟
بالتأكيد، مرات حتى مو من أعضاء المجلس، مرات من جهات أخرى مدنية تتصل بينا توصل لنا كتب رسمية تحاول منع بعض الفعاليات،
مثل ما حصل في بابل.
في كربلاء حصل مثلا بابل. فرقة سيمفونية رادة تعزف هناك وصار أيضا هذا الموضوع في بابل، طبعا أيضا صار. لذلك إحنا راح نلجأ إلى استلام قرارات متفق عليها من قبل كل أعضاء مجلس المحافظة بالنسبة للمهرجانات الدولية أو الفعاليات اللي تاج تنظيم عالي. لا، راح نلجأ إلى نستلم كتب رسمية بتوقيع السيد المحافظ ورئيس المجلس ومرفق فيها محضر المجلس وقراره، يلا يمكن نتخذ قرار مهم.
هل خسرتكم بعض المبالغ الذي حصل بطريقة مزاجية من محافظة؟
إيه طبعا، بس إحنا راح نتلاقى شافاها أنه في بغداد راح نقيم بعض هذه الفرق فعاليات تعوض ما حصل في بابل، بس الخسارة المعنوية أكبر. أنه إحنا نحترم آراء مجلس المحافظة، ولكن قبل شهرين أو ثلاث
هل يمكن أن يلغى مهرجان بابل بسبب هذا التصرف؟
والله حتى هذه اللحظة إحنا مو ألغينا، إحنا أخرجناه من خطة الوزارة لعام 2011 بانتظار ربما نتائج تحقيق للمجلس المحافظة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إلى دهوك مستمعين الكرام، حيث تتواصل لليوم الثاني أعمال المؤتمر الدولي الأول حول موضوع تحديات التخطيط الحضري في العراق، وذلك بمشاركة جامعات عراقية وإحدى الجامعات الألمانية. وقد قدمت في المؤتمر العديد من البحوث العلمية التي ركزت على ضرورة إعادة تأهيل المدن التاريخية وأهمية ملائمة التخطيط الحضري للتغييرات المناخية. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالمتابعة التالية.
استضافت جامعة دهوك المؤتمر الدولي الأول حول تحديات التخطيط الحضري في العراق، وذلك بمشاركة أساتذة ومختصين من جامعات الموصل ودهوك وديالا وجامعة دورتموند الألمانية. عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نزار سليم مدير المعهد العالي للتخطيط في جامعة دهوك أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر يتناول محورين أساسيين.
هذا المؤتمر أقيم في رحاب جامعة دهوك، وكان هناك محورين أساسيين للمؤتمر. المحور الأول هو إعادة تأهيل المدن التاريخية في العراق مثل مدينة العمادية ومدينة عقرة ومدن تاريخية أخرى في العراق، وكذلك المحور الآخر كان يخص ملائمة التخطيط الحضري لتغيرات المناخية الحالية في العالم. ألقيت بحوث في مجال التخطيط، 12 بحث من العراق و7 بحوث من جامعة دورتموند، وكذلك 19 أو 20 بحث من لغرض البوستر أو العرض في البوستر.
الدكتور موفق ويسي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أوضح أن الهدف من وراء هذا المؤتمر هو اكتساب المهارات والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المدن التاريخية.
هذا المؤتمر بالذات يهتم بجانب التحديات التي تواجه التخطيط الحضري في العراق، خاصة في المدن التاريخية، بمعنى المدن ذات الحيثيات التاريخية، المدن القديمة. كما هو معلوم أن هذا النوع من المدن يعني يواجه الكثير من المشكلات فيما يخص إحداث تغييرات التطويرات في هذه المدن، وتطويرات عصرية وإضافات جديدة ومتحديات جديدة، لكن هناك تحدي كبير وهو كيفية الحفاظ على خصوصية هذه المدن.
بخصوص النتائج التي ستتلخصون إليها، ماذا ستفعلون بهذه النتائج؟
هذه النتائج يعني مثل أي مؤتمر آخر ذات طابعين، الطابع الأول الطابع العلمي، توجيه الدراسات والبحوث وطلبة الدراسات العليا والمختصين في هذا المجال للمزيد من الدراسات، للمزيد المزيد من البحث العلمي في هذا المجال. الجزء الآخر من أهمية المؤتمر والنتائج ستكون النتائج ستقدم لدى صناع القرار المختصين بجوانب المهمة، يعني بجوانب التخطيط الحضري، في جوانب الخدمات، في جوانب اتخاذ القرارات السياسية فيما يخص المدن.
المهندسة حنان حقي التي شاركت عن طريق إنشاء بوسترات وتصاميم هندسية في المؤتمر قالت:
مشاركتنا كانت عبارة عن بوسترات، أكثرها كانت عبارة عن أحد من البوسترات اللي هو كان مستل عن طروح تيمال ماستر، ده هو ويست ووتر تريتمنت، معالجة مياه الصرف الصحي.
مثل هذه المؤتمرات يعني إذا تشوفين شيء ضروري بالنسبة للواقع في العراق؟
أي طبعا، هي أول شيء تخلق أنه تبادل الآراء والتعرف على الأساتذة بين الجامعات، وبالتالي تبادل البحوث المشتركة بيناتهم. يعني موضوع البيئة هم موضوع كلش مهم، وإحنا هسه نشوف يعني إحنا بحالة إنه إهمال للبيئة خاصة في العراق، سواء كان بالناحية تلوث الهواء أو تلوث الماء، أو راح يصير عندنا بعد مستقبلا إنه شحة بالمياه. فنشوف إحنا كل هاي التوجهات كلش أكو، يعني ما أكو توجه نحو تشجيع أو نحو هاي المؤتمرات.
يذكر أن نتائج هذا المؤتمر العلمي والذي يعد الأول من نوعه في العراق حول تحديات التخطيط الحضري ستجمع في كتيب صغير وترسل إلى المختصين والجهات المعنية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، نتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة من برنامج أيام الخير، لكن بعد هذا الفاصل. قاسم غالي هامل يطرح في رسالته مشكلة ويقول: أني جندي بالجيش العراقي، صالي 9 أشهر مقطوع رأس بي، بلكي تلقولي حل مشكلتي وتناشدون المسؤولين. ويذكر اسمه الكامل ويقول بأنه يداوم بالفوج الأول اللواء 39 فرقة 10.
رسالة من حيدر اليساري يقول: إذاعة كفوء جدا وكادر ممتاز وأنا أحبها جدا، لكنكم أحيانا تذيعون أغاني تبعدكم قليلا عن التوفيق في السبق والريادة، وشكرا.
سيد علي العميدي من بابل حبي صبح على إذاعة العراق الحر ويقول: يسعد صباحكم يا أحلى إذاعة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لمتابعة حلقة من برنامج أيام الخير بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني، فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
الشعبية العراقية التي لا أتصور مواطنا عراقيا لم يسمعها أو يتذكر كلماتها أغنية الأفندي الأفندي عيوني الأفندي، الله يخلي صبري صندوق أمين البصرة.
الأفندي عيوني الأفندي، الله يخلي صبري صندوق أمين البصرة.
من أغنية تمثل وتعبر بكلماتها وحكايتها عن الشخصية العراقية كهذه الأغنية. وكمعظم الأغاني الشعبية لها حكايتها ووقائعها وجذورها. تشير الأغنية إلى السيد صبري محمد أمين صندوق متصرفية البصرة. كان هذا الرجل أظرف ماجن وناسك شهدته تلك المدينة في عصرنا هذا. وفي هاتين الكلمتين ماجن وناسك تتجسم الشخصية العراقية بكل تطرفها وتناقضاتها. كان السيد صبري محمد يملك بستانا زاهيا وسط المدينة عرفه الناس باسم البقجة، وهي كلمة تعني باللغة التركية حديقة البيت. وفي هذه البقجة كان السيد صبري يحيي لياليه الماجنة والحافلة بالأنس والطرب والشرب والمجون حتى الصباح. عبثا حاول أهل المدينة الكرام أن يضعوا حدا لسلوكه ويعيدوه إلى جادة التقوى والصواب. ومن أين لهم ذلك وهو الموظف المسؤول عن ميزانية البلدية وشؤون المدينة أمين الصندوق؟ كان من بين الزائرات المداومات في هذه البقجة المطربة صديقة الملاية. جاءته يوما في حالة شديدة من القلق والذعر. تبين أن ضابط التجنيد قد عقد العزم على تجنيد ابنها وضمه للخدمة العسكرية. وما من شيء كان العراقيون يكرهونه ويخشونه بعد نار الآخرة كالخدمة في جيشهم. كان المخلص الوحيد لابنها يتيسر في دفع البدل عن الخدمة البالغ 50 دينارا. ولم تكن المطربة تملك 50 فلسا ناهيك عن 50 دينارا. ما أن سمع أمين الصندوق بذلك حتى تطوع ودفع البدل النقدي من جيبه عن ابنها. لم يذكر لي راوي الحكاية ما إذا كان السيد صبري أفندي قد اختلس المبلغ من صندوقه، أي صندوق المتصرفية، على اعتبار أنه من الدولة وإليها. كيف ترد هذه الفنانة هذا الجميل والكرم الفائق؟ جاءت مساء مع جوقها الموسيقي إلى البخشة. بدأ العازفون بعزف شيء جديد أثار تساؤل الحاضرين، ولكن السيدة صديقة وقفت وانطلقت تغني أغنية جديدة كليا. الأفندي الأفندي عيوني الأفندي، الله يخلي صبري صندوق من البصرة. لا أدري لماذا قلبت عنوان الوظيفة من أمين صندوق إلى صندوق أمين، ولكن للغانيات عقولهن، ومن ذلك أن صديق الملاية استرسلت في أغنيتها إلى ما يجوز وما لا يجوز، فقالت: لاخذ حبيبي وأنهزم، رمانتين بفد إيد ما تلزم. تعرب هذه الكلمات عن النية الشريرة في هروبها من زوجها مع حبيبها، على اعتبار أنه لا يمكن مسك رمانتين بيد واحدة. فاتت أيام وجاءت أيام، وإذا بالسيد صبري محمد يقرر التوبة، فلبس الطربوش واشترى مسبحة وراح يقضي آناء الليل والنهار يتعبد ويتوب إلى ربه توبة خالصة. تروي أسرته فتقول أنه رفض حتى استعمال معجون الأسنان واستعمال الصابون الأجنبي لوكس وبول موليف، خوفا أن يكون فيهما شيء من شحم الخنزير أو المواد الكحولية المحرمة. والطريف أن دعاء صديق الملاية الله يخلي صبري صندوق من البصرة قد سمعه الله عز وجل فحقق له، فعاش طويلا إلى التسعينات من عمره، وكان يعود من المجلس مساء فيطوف على غرف النوم، يطرق أبوابها واحدة واحدة ويسأل: فاطمة نعم؟ نعم بابا، تجيبه بنته الكبرى. يعود فيطرق باب الغرفة الثانية: خالد نعم؟ نعم بابا، تجيبه البنت الوسطى. وأخيرا: أم أحمد هنا؟ نعم بابا، أنا هنا. وبعد أن يتأكد من وجود كل نساء بيته في البيت ولم تخرج واحدة منهن إلى البقجة، يشكر ربه ويصلي التراويح وينام هادئا راضيا وقد عمر قلبه بخير الإيمان في تلك الأيام من أيام الخير، أيام الإيمان الصادق البعيد عن الطائفية والانتهازية. أعادها الله علينا وعلى عراقنا في القريب العاجل.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.